بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما تعريف الصحابي؟ ما دخلنا فيه صح؟ إذن ندرس اليوم الصحابي، إذن الذي قبله صح؟ إذا قال التابعي من السنة فهل له حكم الرفع؟ إذا قال التابعي من السنة، ها؟ لماذا؟ التابعي كيف هو يقول هنا لا يقصدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان لا مجال للتهديد فله حكم الرفع. فله حكم الرفع أو ما له حكم الرفع؟ له حكم الرفع. أنت سعيد؟ والصحيح والصحيح
الحافظ يرد هذا، يقول إذا كان في أصل الأمر
خلاف
فكيف يقول تعالى؟
فما هو الصحيح؟ يعني ما له حكم الرفع؟
يعني لو حكم الرفع إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه
يكون مرسلا،
يكون مرسل مرفوع. قال مرسل مرفوع، طيب يقال مرفوع لكنه مرسل، هذا واضح. لا مرسل ضعيف، يعني ما نقول مقطوع الآن، هذا ما نقول موقوع يعني مقطوع الآن. قول التابعي إيش هو؟ التابعي إذا قال قولا وفعل فعلا إيش سمى؟ مقطوع. إذا قال من السنة نقول مقطوع أو نقول مرفوع مرسل؟ مرفوع مرسل، هذا يسمى مرفوع لكنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. طيب وإن كان هو لا يعني إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقال مرسل، كما أنه لو قال قال رسول الله نقول فيه إيش؟ مرسل. كذلك إذا قال من السنة.
طيب هل له حكم الرفع؟ يعني إيش الجواب؟
الجواب له حكم الرفع لكنه مرسل، يقال فيه مرفوع وهو مرسل. المرفوع قد يكون بدون إسناد. نعم قد يكون بدون إسناد. طيب وما نقله ابن عبد البر الاتفاق فعلى ماذا؟ من السنة كذا، وهل هذا بالاتفاق كما قال؟ ليس بالاتفاق،
بل قال وضع التابعي.
وإذا قالها غير الصحابي كذلك، ما لم يضفها إلى صاحب إلى صاحبها في سنة العمرين، لكن هذا فيه نظر، قال الحافظ فيه نظر، إذا كان الخلاف في أصل المسألة فما بالك بالفرع. طيب إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا أو أمر فلان أو رخص أو أبيح أو أوجب علينا، فهل هذا له حكم الرفع؟ هل في خلاف؟ في خلاف، والصحيح أنه له حكم الرفع، أنه له حكم الرفع. نعم. أما أن يقال أنه يحتمل أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا احتمالات ضعيفة. طيب وإذا حكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة أو بأنه معصية فهل له حكم الرفع؟ أما إذا كان في طاعة في ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فهذا له حكم الرفع. نعم. وأما إذا كان على الإطلاق فينظر، إن كان مما فيه مجال للاجتهاد أو أنه يسوق هذا في اللغة ففيه نظر، وإلا الأصل أنه له حكم الرفع. الصحابي لا يصف شيئا بأنه معصية أو طاعة إلا وقد أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. قال والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. وقوله بنفسه وبغيره قالوا يعني يدخل في هذا الصغير، قال ابن قطلب بغير يدخل في هذا الأطفال، فإنه قد يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتكون الرؤية بغيره، فهو الذي أخذه حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد الرؤية ولا ذهب بنفسه ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في شأن الأطفال. قال والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم، المقصود به ابن الصلاح، والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم، الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. طيب واللقي في هذا التعريف كالجنس. إذن قول الحافظ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن الصلاح إيش؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ هنا يقول الأولى أن يقول من لقي ليشمل العميان، ثم إن الحافظ تراجع عن هذا القول بعد، وهذا ليش موجود عندكم في الأوراق، نقل عنه تلاميذه أنه قال الذي اخترته أخيرا أن قول من قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه الأعمى، قال لأن المراد بالرؤية هنا في قول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالرؤية ما هو أعم من الرؤية بالقوة أو بالفعل، يعني معناه أنه كأنه رأى ما دام أنه صاحبه وخاطبه ونقل عنه وروى عنه، ولو لم يره بعينه، لأنه ليس المقصود في قوله من رأى النبي أنه رأى بالفعل بالعين بهذا الحاسة. طيب قال والأعمى في قوة من يرى بالفعل، والأعمى في قوة من يرى بالفعل، يعني معناه فتعقيب الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح تراجع عنه، لكن نقول عبارة الحافظ أحسن من عبارة ابن الصلاح لأنها لم تنتقد. فالأحسن إيش الأحسن؟ نقول من لقي أو من رأى، من لقي، ونخرج من الإشكالات حتى لو كان يعني الأول تؤول، مع أن ابن قطلب بغاء لما أتى بهذا التعقيب للحافظ ابن حجر تعقبه بعدما خلص النقل هذا عن الحافظ انتقده. طيب فالتعبير بلقي أحسن. قال وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، أي ولو أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كرسوله قيصر. طيب وقولي مؤمنا به. قال فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. ابن قطلب بغى اعترض الحافظ هنا وقال كيف يكون مؤمنا بالأنبياء وما هو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو مؤمن في الحقيقة، ليس هو هذا كافر. طيب لكن القاري وغيره حملوا كلام الحافظ بن حجر على أنه مؤمن ببعض الأنبياء أو بغير من الأنبياء إيمانا مجملا، ولم يطلع على ما جاء به الأنبياء مفصلا كأكثر أهل الكتاب جهلا، يعني مثلا قد يأتي واحد مؤمن بموسى أو بعيسى يقول أنا مؤمن به لكن ما عنده تفاصيل عن عيسى ولا عن موسى التي فيها التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان مؤمنا بعيسى أو بموسى إيمانا صحيحا لكان ذلك ملزما له أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فقوله مؤمنا به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من لقيه وهو مؤمن بغيره من الأنبياء وإن كان إيمانه ذلك لا ينفعه. ويدخل في هذا أيضا كما ذكر السخاوي، يدخل في هذا من رآه وآمن به من الجن، يدخل فيه من رآه وآمن به من الجن، قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام بعث إليهم قطعا، فهو بعث إلى الإنس والجن وهم مكلفون وفيهم العصاة وفيهم الطائعون. وهذا القول الذي اختاره السخاوي قد اختاره الحافظ بن حجر في الإصابة، وسبقه إلى ذلك ابن حزم. فيدخل في هذا التعريف من المؤمنون من الجن ممن رأوه وآمنوا به. وقد ذكر في الأحاديث بعض أسماء الجن الذين هم من الصحابة، واختلف أهل العلم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ومنهم زوبعة ذكر أنه صحابي، وبعض أهل العلم يضعف الحديث الذي فيه ذكر هذا الصحابي أو هذا الاسم. إذن فإدخال الجن قاله ابن حزم والحافظ في الإصابة ورجحه السخاوي. قال لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ طيب فيه نظر، ما هو هذا النظر؟ قال الحافظ ابن حجر كما نقل عنه تلاميذه قلت مرجحا أحد جانبي هذا الترديد أن الصحبة وعدمها من الأحكام الظاهرة، فلا تحصل إلا عند حصول مقتضيها في الظاهر، وحصوله في الظاهر يتوقف على البعثة. يعني حافظ بن حجر في حاشية هذا يرجح إيش؟ أنه ما يكفي ما دام أنه ما أدرك البعثة وإن آمن به فإنه لا يكون مؤمنا. طيب، هذا قول الحافظ بن حجر. وممن عدهم في الصحابة ممن آمنوا به قبل ولم يدركوا البعثة، ممن عدهم في الصحابة البغوي وابن مندة، وأما العراقي وابن الأثير فيأخذ يعني يقولان بالقول الذي اختاره الحافظ بن حجر. إذن فعندنا قول أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه صحابي، هذا قول من؟ البغوي وابن مندة. القول الثاني أنه ليس بصحابي لأن العبرة بإيش؟ بالبعثة، وهذا قول العراقي وتابعه من؟ الحافظ بن حجر. وهناك تفصيل للشيخ العثيمين، تفصيل للشيخ العثيمين بين هذين القولين، فيقول رحمه الله تعالى: إن لقيه قبل النبوة والرسالة فليس بصحابي، كبحيرة الراهب، إن لقيه قبل النبوة وقبل الرسالة فهو ليس بصحابي كبحيرة الراهب، وإن كان بعد النبوة وقبل الرسالة، بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي كورقة بن نوفل. فإن ورقة بن نوفل لقي النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بعد أن نبئ وقبل أن يرسل، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورقة في الجنة وله شرف الصحبة. وأما بحيرة الراهب فإنه لقيه متى؟ وهو صغير في الشام حين ذهب مع عمه. طيب، وهو يعني موقن بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، معترف، ولكنه ليس له شرف الصحبة لأن هذا كان قبل النبوة وقبل الرسالة. وجمع الشيخ العثيمين، طيب، في أي كتاب الشيخ العثيمين جمع هذا الجمع؟ في شرح له، شرح على النزهة. قال: وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به، ومات على الردة كعبيد الله بن يحش وابن خطل. وقد نقل السخاوي الإجماع على أن من مات مرتدا ليس بصحابي، نقل السخاوي الإجماع على أن من مات مرتدا فليس بصحابي وإن كان قبل ذلك صحابي. والحافظ بن حجر يقول كما نقل عنه تلاميذه عند هذا الموضع، يقول: وكذا من روى عنه ثم مات مرتدا بعد وفاته، طيب، كربيع بن أمية بن خلف فإنه لقيه مؤمنا به وروى عنه واستمر إلى خلافة عمر فارتد ومات على الردة. يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة، سواء كان مات متى، يعني ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ارتد حتى بعد موته، فهو كذلك يعني يخرج من هذا ولا يكون صحابيا، لا يكون صحابيا. ها؟ حتى بعد موته؟ إيش اللي من معي؟ ما جمع الله أعلم، لكن هذا هو المذهور المذكور المشهور أنه إن ارتد فليس له شرف الصحبة. اتفاقا في من مات على الردة، نعم، من مات على الردة وهذا عام يدخل فيه، نعم يدخل فيه، من مات مرتدا ليس بصحابي اتفاقا، سواء كانت الردة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته يدخل فيه، نعم يدخل فيه. قال: وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته. قالوا: كعبد الله بن أبي سرح، ذكره اللالقاني في قضاء الوطر، كعبد الله بن أبي سرح في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، كالأشعث بن قيس وكقرة بن هبيرة، فهذان في قضاء الوطر ليس في الملزمة، هذان ارتدى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ورجع كذلك بعد موته، أشعث بن قيس وقرة بن هبيرة. قال: وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة. إذن الخلاف ليس في من مات على الردة، الخلاف في من رجع، هل هو ترجع له الصحبة أم لا ترجع، هذا فيه خلاف. والحافظ أشار هنا إلى خلاف العراقي، فإن العراقي هو الذي خالف في هذه المسألة رحمه الله تعالى. في شرح الألفية، في شرح الألفية يقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عده في الصحابة نظر كبير، يعني معناه أنه لا يعد في الصحابة، قال: فإن الردة محبطة للعمل عند أبي حنيفة ونص عليه الشافعي في الأم. هذا في شرح الألفية. أما في التقييد والإيضاح فصل العراقي فقال: من رجع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ترجع له الصحبة، ومن رجع بعد موته فلا تعود له الصحبة. إذن هذا هو الخلاف الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والصحيح أن الردة محبطة للعمل إذا اتصلت بالموت، فهذا الشرط، إذا اتصلت بالموت كما قال الله عز وجل فيمت وهو كافر. طيب، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن متى يحبط العمل؟ إذا اتصلت الردة بالموت. أما إن رجع فسواء رجع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو رجع بعد زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا فرق بين الأمرين. طيب، ولهذا قال الحافظ على الأصح، بل قد يكون رجوع الرجل إلى الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسهل من رجوعه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي والشبه والأمور التي ربما تجعله ينفر من الإسلام أو لا يرجع إليه أكثر مما هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يؤتى به إليه وقد يسمع منه فيرجع بسهولة، بخلاف يعني رجوعه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أشد. قال: ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، قال: ومثله قرة بن ميسرة. هؤلاء من الذين رجعوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدوا ورجعوا. قال: فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته. وقصته مشهورة صحيحة عند أبي عبيد القاسم السلام في الأموال، مذكور عندكم في الحاشية. وكان الشيخ مقبل يذكر هذا القصة ويقول: لما دخل الأشعث إلى على أبي بكر أنبه وعاتبه فرجع إلى الإسلام وأسلم، ثم بعد أن أسلم زوجه أبو بكر بأخته، يعني من مرتد إلى صهر خليفة المسلمين، فزوجه بأخته. فلما خرج الأشعث بن قيس وجد الإبل في خارج الدار فجعل يعرقبها، فصاح الناس وقالوا: ارتد الأشعث، ارتد. فقال: لم ارتد، ولكنه زوجني بأخته وليس عندي ما شيء، فهذه الوليمة، فهذه للوليمة. طيب، هذا القصة مذكورة عند أبي عبيد. قال: ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة، أي ممن كتب في الصحابة كابن الأثير والحافظ بن حجر وغيره، ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. وهنا استدل الحافظ بدليلين على أن الأشعث ارتد ورجع للإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تذهب عنه صفة الصحبة. ما هو الدليل؟ الدليل الأول أن الذين ألفوا في الصحابة ذكروه، ما ترددوا في ذكره. الدليل الثاني أنهم قال: ولا عن تخريج، يعني ما تخلف أحد عن تخريج أحاديثه في المسانيد، يعني معناه أنه لو لم يكن مسلما رجعت له الصحبة لما ذكروا أحاديثه. هذا الثاني انتقد كما في حاشية الكوراني، انتقد هذا الدليل الثاني. لماذا؟ قال الكوراني: ويشعر هذا القول، يعني أنهم ما تخلفوا في تخريج أحاديثه، بأن تخريج أحاديثه دليلا على كونه صحابيا ولا دلالة فيه. هذا الثاني لا دلالة فيه، إذ يجوز تحمل الحديث قبل الإسلام وروايته بعده، يجوز تحمل الحديث قبل الإسلام وروايته بعده. يعني ممكن أن يقال الأشعث، يعني على هذا القول الأشعث رجع إلى الإسلام لكن ما رجعت له الصحبة، فما المانع أنهم يذكرون أحاديثه في كتب المسانيد؟ يذكرونها على أنه مسلم من المسلمين، صح ولا لا؟ لكن هذا ما هو صحيح، يعني بحيث أنه لم ترجع له الصحبة، الصحبة رجعت له، لكن الدليل هذا ليس بقوي الثاني. أما الأول فنعم، ذكره في أحاديث في تراجم الصحابة هذا قوي، أما ذكر أحاديث في المسانيد فهذا ليس بقوي. وهذا في حاشية الكوراني، وحاشية الكوراني مطبوعة مع حاشية ابن قطل وبغاء ومع حاشية ابن أبي شريف، ثلاث حواشي في كتاب واحد. قال: تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي شرح القاري: لا خفاء في رجحان بدل باء في، وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حالة الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصل للجميع، وهذا بلا شك. ومن ليس له منه سماع منه فحديثه مرسل، ومن ليس له سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة. طيب، حديثه مرسل، وهل يكون مقبولا أو ليس مقبولا؟ هذا مر معنا ولا ما مر؟ مر معنا. فهل هو يكون مقبولا على الإطلاق؟ كان الحافظ بن حجر يذكر عنه تلاميذه أنه يقول لغز شيء يلغز به، يعني مرسل مقبول بالاتفاق. ما هو المرسل المقبول بالاتفاق؟ أي مرسل الصحابي. وتقدم معنا أن المرسل من الصحابي فيه تفصيل، فأما كبار الصحابة فمرسلهم مقبول بالإجماع، وأما صغار الصحابة ففيه تفصيل، فالذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم مميزون حديثهم كمراسيل الكبار مقبول بالاتفاق، ومراسيل الصحابة الصغار الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وما عندهم تمييز فمراسيلهم كمراسيل كبار التابعين كما ذكر ذلك السخاوي وغيره من أهل العلم. الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير مميزين، هكذا على التعميم، بعدين ننظر في تراجمهم. طيب يعني حكم مراسل، ايش حكم مرسل التابعين؟ ضعيف الشواهد، وهذا مثله، وهذا مثله. يعني مثلا على سبيل المثال شخص ولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بيوم، وشخص ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، ايش الفرق بينهم؟ ما في فرق في الحقيقة، ما في فرق، في اسبوع ولدوا. كيف هذا نقول انت مرسلك مقبول بالاتفاق وانت نقول مرسلك مردود؟ الشواهد، ما في فرق. يقال له سيأتي هل له صحبة وليس له صحبة الصغار الذين قال وهم معدودون في الصحابة، هذا خالف فيه العلائي، أنهم معدودون في الصحابة خالف فيه العلائي، أي في مرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كمن جاء به إليه ليحنكه، فبعضهم قال له رؤية وليس له صحبة، بعض أهل العلم قال له رؤية، ولهذا تجد في تراجم بعض المحدثين يقولون له رؤية، ما يقول له صحبة، له رؤية. طيب، وبعضهم يعدهم في التابعين، قال العلائي وظاهر، وهذا ظاهر كلام الأئمة كابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم، أي أنهم يشترطون للصحبة الرؤية مع التمييز، وهذا الذي رجحه العراقي، أن الصحبة لا يكفي فيها الرؤية فقط بل رؤية مع التمييز. أما إذا كان طفل جيء به ليحنكه فهذا له فضل أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يقال له صحابي؟ يقال له رؤية، ويكون معدود في كبار التابعين، يكون معدود في كبار التابعين. قال لما نالوه من شرف الرؤية. ومن عدهم في الصحابة لا ينكر عليه، لكن ينكر عليه إذا أخذ أحاديثهم وجعلها كأحاديث الصحابة. قال ثانيهما يعرف كونه صحابيا، كيف يعرف أن هذا صحابي أو ليس بصحابي؟ قال بالتواتر كالعشرة المبشرين بالجنة، أو الاستفاضة كعكاشة بن محصن، تجد الناس حتى عامة الناس يقولوا سبقك بها عكاشة، طيب، وضمام بن ثعلبة وغيره، أو الاستفاضة، طيب، أو الشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي. واشترط ابن الصلاح وابن الحاجب والنووي في هذه الفقرة، اشترطوا أن يكون معروف بالعدالة، ما يأتي يقول أنا صحابي وما هو عدل، لا، يعرف أنه صحابي إذا أخبر عن نفسه وكان عدلا، وكان عدلا. إذا أخبر أنه صحابي، ولا يشترط أن يقول أنا صحابي، بل حتى لو قال بقول يقوم مقام هذا القول، كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو شهدت غزوة كذا، أو خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط أن يقول أنا صحابي، لا يشترط أن يقول أنا صحابي، إنما يقول قولا يقوم مقام هذا ويؤدي مؤداه. إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، وهذا الذي اختاره ابن عبد البر ورجحه الزركشي، فيكون من أخبر عن نفسه أنه صحابي اشترط له شرطان حتى يقبل تلك الدعوة منه، الشرط الأول أن يكون عدلا، والشرط الثاني أن يكون داخلا تحت الإمكان. ما معنى داخلا تحت الإمكان؟ يعني يكون في زمن يتوقع أنه ما زال فيه صحابة، ما يأتي بعد 200 سنة ويقول أنا صحابي كما فعل رتل الهندي بعد 500 سنة أو 600 سنة وادعى الصحبة. إذن بهذين الشرطين، العدالة والإمكان. قال وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل، يعني معناها أنه ينظر فيه، فإن كان عدلا فما المانع أنه يقبل إذا قال أنا صحابي أو قال أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا قد يصدر من بعض الصحابة، يسأل عن بعض المسائل فيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك مانع، لكن بهذا الشرط أن يكون عدلا وأن يكون في زمن الإمكان، فإن لم يكن عدلا فهذا الذي يحتاج إلى تأمل وتحقق، يحتاج إلى تأمل وتحقق. طيب يكفينا هذا.